بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه دورتنا العلمية 77، نحن قد وصلنا إلى 83، لكن هذه دورة كانت قد أعدت ولم يتم شرحها، فهذه هي الدورة العلمية 77، والتي بعنوان القدر العلي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتشتمل هذه الدورة على ترجمة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وعلى بعض رسائله، منها الفرق بين النصيحة والتعيير، ومنها مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل دينهم الإسلام، ومنها مختارات من كتابه الماتع وهو القواعد الفقهية، فأخذنا منها أو منه بعض القواعد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بهذه الدورة وبما فيها من علم نافع إن شاء الله تعالى. نبدأ في بيان ترجمته، والحقيقة أيضا ترجمة الحافظ ابن رجب ترجمة مختصرة، وقد اعتمدنا ما جاء في مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي وما قام به من حقق هذا المجموع من وضع ترجمة في بداية هذا المجموع. فقال: ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي، اسمه ولقبه وكنيته، هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ابن الحسن السلمي البغدادي ثم الدمشقي موطنا الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. أما عن مولده فقد ولد على الراجح في سنة 36 بعد 700 ببغداد، يعني ولد بعد موت شيخ الإسلام ولا قبل موت شيخ الإسلام؟ ولد قبل موته ولا بعد موته؟ ولد في 36 بعد موته ولا قبل موته؟ مات كم؟ 729 تقريبا، 28-29. إذن ولد بعد موته رحمه الله. قال أسرته: لكنه من نفس المدرسة، فالحافظ ابن رجب والحافظ ابن كثير والحافظ المزي والذهبي وابن القيم، كل هؤلاء إنما هم من أتباع هذه المدرسة، وإلا فهو يعد من تلامذة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال أسرته: ذكر ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة خبرا يفيد قراءة الناس الحديث على جده عبد الرحمن الملقب برجب لكونه ولد في رجب. قال عنه ابن حجر: ولد سنة 77 و600 تقريبا، وسمع ثلاثيات البخاري من ابن المالحاني عن القطيعي ببغداد وحدث بها، وكان يقرأ حسبة، ومات في شهر صفر سنة 42 و700. أما عن أبيه فأبوه أبو العباس شهاب الدين، ولد في بغداد صبيحة يوم السبت 15 ربيع أول سنة 600 بعد 700. قرأ على العلماء في بغداد، حيث قرأ القرآن بالروايات واشتغل بإقرائها، ولهذا لقب بالمقرئ، وأكثر من السماع عن الشيوخ، حتى خرج لنفسه مشيخة ترجم فيها لهم، وما قرأه عليهم وهو شيخ مشايخ ابن حجر ك كالحافظ العراقي والهيثمي والعلائي، رحل إلى دمشق بأولاده سنة 44 بعد 700 وسمع مشايخها كمحمد بن إسماعيل الخباز، ورحل إلى القدس ثم حج سنة 49 و700، وبمكة أسمع ابنه عبد الرحمن ثلاثيات البخاري على الشيخ أبي حفص عمر، ثم رحل إلى مصر قبل سنة 56 و700، وفيها روى عن القلانسي، ثم جلس للإقراء بدمشق وانتفع به وكان ذا خير ودين وعفاف. أما عن نشأته ورحلته في طلب العلم فلقد اجتمعت عوامل كثيرة في تكوين شخصية ابن رجب العلمية. يقول جامع هذه الترجمة: لقد اجتمعت عوامل كثيرة في تكوين شخصية ابن رجب العلمية، فمنها نشأته بين كنف جده ووالده اشتهروا به من العلم والطلب، إلى جانب الاستعداد الفطري لدى ابن رجب نفسه لطلب العلم، فهذا يدل على أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يوفق لهذه البيئة، البيئة العلمية من الصغر، فإذا رزق الوالد العالم أو الجد العالم أو العم العالم أو الخال العالم تم توجيهه من الصغر وحصل النفع به من الصغر، والتوجيه مع ما يكون لدى الإنسان من نجابة واستعداد، كل ذلك بعد فضل الله طبعا سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق ويوجه وينعم ويمن، وإلا فالإنسان قد يعيش الإنسان في كنف العالم وفي بوة العالم ومع ذلك لا يتوجه، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، بل الغالب في لا سيما في مثل هذه الأعصار عند المتأخرين، الغالب أنك تجد أهل العلم قل منهم من يتوجه ولده للطلب، قل منهم من يتوجه ولده للطلب، قليل منهم هؤلاء، ونظرا للصوارف الكثيرة ونظرا أيضا لعدم تبجيل الناس للعلماء ومعرفة أقدارهم، فتجد الولد لا يلتفت إلى مثل هذا رغم ما يقوم به والده وأبوه، كما تعلمون كل أب وكل والد يتمنى أن يرى مكانه ولده محدثا فقيها، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة. ولهذا أخبرني بعض طلبة الشيخ الألباني الكبار أن الشيخ الألباني كان يقول: حديث ضعيف وزدت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. فالعالم تجد الأبناء يزهدون وتجد أهل البلد يزهدون، بينما يأتي العالم من أقطار الأرض، شوف العثيمين رحمه الله تعالى، ابن باز رحمه الله تعالى، هؤلاء العلماء الكبار يأتيهم الناس من كل مكان، يتمنى الواحد لو عرف اسمه ابن باز أو لو عرف اسمه العثيمين أو كذا، لكن إذا نظرت إلى مستوى الأبناء لا تجد هذا المستوى يتفق مع جلالة هؤلاء العلماء. ولعل هذا أيضا من الحكمة البالغة، أن الهداية ما يملكها أحد، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. لكن في العصور الأولى كانت هذه النشأة مؤثرة، عصور العلماء وبيئة العلماء ورفع قدر العلماء وحصول المجالس التي فيها الإقراء والتدريس، وقل بيت إلى وفيه التحديث والعلم، فكان غالب الأبناء يتجه إلى هذا ويؤثر فيه مثل هذه التنشئة كشيخ الإسلام، يعني في الضرب الأول وفي العصور الأولى نجد أن هذا مؤثرا في نشأة العلماء كلهم، ابن رجب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، عبد الله بن الإمام أحمد، كل هؤلاء طبعا أثرت فيهم نشأتهم وتربيتهم. إلى جانب الاستعداد الفطري لدى ابن رجب نفسه لطلب العلم، والذي نماه احتكاكه بمشايخ عصره، فقد بدأ في الطلب، وهذا من فضل الله يا أخواني أن يوفق الإنسان لشيخ سنة، كما ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الإبانة الصغرى، ذكر هذا من فضل الله ومن منة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفق لصاحب سنة منذ صغره. فإذا وفق الواحد لشيخ سنة ليس شيخا يفرق به أو يتفرق شمله به ويربيه سنين ثم بعد ذلك يتبين له أنه على الضلال وأنه على الانحراف فيندم على فترة حياته التي مضت عليه. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يختصر له عمره، وهذا الاختصار إنما يكون بين يدي الكبار وبين يدي العلماء. إذا وفق الواحد صاحب سنة دله على مسائل المنهج وعلى مسائل المعتقد وعلى طريقة الطلب. يا أخواني هذه أفضل ما يحصله الطالب من شيخه، لأن مثل المقرئ حينما تجلس عند شيخ يقرئك القرآن، أنت ما الذي تستفيد من شيخك؟ ها؟ شيخك ما يحفظك بمعنى أنه يدخل القرآن في ذهنك أبدا. ليس الذي يذهب الذي ذهب إلى الشيخ يحفظ في نصف ساعة، والذي ما ذهب إلى الشيخ يحفظ هذا القدر في ساعتين أبدا. الشيخ لا يملك أن يدخل القرآن في عقلك ولا في ذهنك، إنما الانتفاع بشيخك. وهي قاعدة حفظ القرآن، لهذا يجعلون الأصل الأول والقاعدة الأولى في حفظ القرآن القراءة على شيخ المثقل. لماذا؟ لماذا؟ ما دور الشيخ عندك إن قرأت عنده؟ دور الشيخ أن يضبط لك اللسان، وأن يقيم اللسان إقامة صحيحة، وأن يعرفك المخارج والقواعد فتعرف كيف تقرأ. بعد ذلك تنشط أنت في الحفظ. فمن الناس من يختم على الشيخ في 3 سنين، من الناس من يختم في السنة، من الناس من يختم في 3 أشهر، على حسب همتك. الشيخ ما يملك هذه، همة الطالب ما يملكها الشيخ. لكن الشيخ نفعه في ماذا؟ نفعه في هذا، اقرأ هذه، هذا المخرج خطأ، هذا الوقف وقف غير تام، هذا البدء ما يليق، القلقلة هنا ليست صحيحة. لأنك قد تقرأ في الكتاب مثلا القلقلة ميل إلى الفتح، لا تعرف أنت يعني إيه قلقلة ولا ميل إلى الفتح، ولكن إذا مثل لك الشيخ هذا التمثيل من الشيخ يغنيك عن الكتاب. ولهذا كان يحفظ القرآن الكفيف الذي لا يقرأ في الكتاب، ولما يأخذ هذا القرآن بالإيه؟ يأخذ هذا القرآن بالتلقي. ففائدة الشيخ التوجيه. فإذا وفق الواحد في بداية طلبه إلى شيخ يضع يديه على الطريق وضعا صحيحا، انظر يا ابني اقرأ في هذه الكتب، كتب الإمام أحمد، كتب الإمام الشافعي، كتب الإمام مالك، كتب شيخ الإسلام، لا تقدم هذه، ابدأ أولا بكذا وكذا، يضع لك مستويات تسير عليها، طريقة تنتظم فيها. ابدأ الأول احفظ متونا، بعد المتون ابدأ اطلب هذه الشروح لهذه المتون، ركز على درس كذا، لا تضيع وقتك في كذا، انح منح كذا، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي هي في الحقيقة محل الانتفاع من الشيخ. وهذه التي يقول فيها الإنسان تربيت على يد المشايخ، وإلا فالعلم الذي يقوله المشايخ في الكتب موجود، ولكن معنى تربيت على يد المشايخ يعني تربيت على يد أبوين من الصغر، اختصر لي الطريق، بدلا من أن أتخرج أنا من الجامعة وأكل بشمالي، وجدت أبي منذ أن عقلت ويقول لا تأكل بشمالك، كل بيمينك، كل مما يليك، سم الله. اختصر علي هذا وبين لي احترم الأكبر منك، افعل كذا، سو كذا. هكذا الشيخ يقول لك سر على هذا الطريق، لا تسير على هذا الطريق، طريقك كذا، افعل كذا. وربما تنتفع بنصيحة شيخ في بداية طلبك فتصبح بها إماما عالما، تصبح بها إماما عالما. فهذه فائدة الشيخ. فإذا وفق الإنسان للاحتكاك بأهل عصره من المشايخ الكبار والعلماء الأفذاذ، يقول والذي نماه احتكاكه بمشايخ عصره. حلق العلم يا أخوان هذه لا ضريبة، أنت تستفيد، لا تستفيد من شيخك فقط، أنت قد تستفيد من طالب، من حرص طالب يجلس هنا، أو من تعبد طالب يجلس هنا، أو ربما مع لغط مثلا الطلبة، وأحد الطلبة يجلس مثلا يقرأ أو يمسك بمصحفه، قد يؤثر فيك أنت هذا المنظر، فيكون هذا كالتدريس لك في الحفاظ على وقتك. فالإنسان لا ينتفع فقط بشيخه، بل في حلق العلم قد ينتفع بالطالب، قد ينتفع باستشكال الطالب، قد ينتفع بموقف طالب مع شيخه، قد ينتفع بحوار شيخ مع طالب، أو العكس. أما انتفع الصحابة بهذا يا إخواني؟ جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نحين أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعجبه ماذا؟ أن الرجل يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون، كما حصل في الحديث الوارد في الصحيحين لما سألوا عن بما أتيت أرسلت به وما فرض عليك من صلاة وما فرض عليك من صيام وكذا، ثم قال في النهاية قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح إن صبر. فالإنسان يستفيد، من سؤال الطالب للعالم. جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب جاءه رجل وقال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يتعلم دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وأخذ كرسية وعلم هذا الرجل، فقد يفتح على الإنسان بهذا. حتى الرجل، شوف بركة المجالس يا إخوان، بركة مجالس أهل العلم، حتى الرجل من أهل البادية الذي يأتي فيتبول في المسجد، فينتفع الصحابة بهذا، وننتفع نحن إلى الآن بهذا، ولعل الله عز وجل ساق مثل هذا الرجل لنتعلم نحن أحكاما شرعية وأخلاقية. وقام الصحابة ليقعوا به، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه بقى، ثم قال أريقوا على بوليه سجلا. عرفنا نحن كيف تطهر الأرض، عرفنا نحن أن هذه المساجد لا تصح شيء من القاذورات، إنما هي للتسبيح والذكر والصلاة وغير ذلك. عرفنا أخلاق الدعاء بما تعجز هذه الكتب أن تصور هذا الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما دفع الرجل أن يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فهذه مواقف نتعلمها. فلهذا درس الشيخ والحضور إلى الشيخ يا أخواني عبارة عن حديقة غناء لا تعدم فضلا من حشيش أخضر فتجلس عليه ويبهج نفسك، أو من ثمر داني فتقطفه، أو من هذا النوع إلى آخره. فالاحتكاك لهذا قال والذي نمو احتكاكه بمشايخ عصره، الاحتكاك بمشايخ عصره العصر يقفز بك عمرا فوق عمرك وتربية فوق تربيتك، لأنك تتلقى ذلك. أما من ليس له تربية فماذا عسى ترد على مين يا أخواني؟ اللي ماله كبير، الذي ليس له كبير، ها ترد على من ليس له كبير أو لما تربى على يد الكبير؟ ماذا تصنع؟ صعب أن تغرس فيه معنى من المعاني. تخيل بقى لو الكبير ده ابن تيمية، لو الكبير هذا الإمام أحمد، هنيئا يا أخواني، إحنا نقول هنيئا، ما زلنا نغبط ابن القيم وغيره لما رأوا ابن تيمية وتربى عليه. إذن من الذي رأى أحمد؟ إذن كيف بالذي رأاه وأخذ عن أحمد رحمه الله تعالى؟ كيف بالذي رأى الصحابة؟ كيف بالذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه التربية بالبيئة، التربية بالاحتكاك، التربية بالصحبة، التربية بكذا، هذه تربية عظيمة. ولهذا هات ولدك زي عمر كده، أعاده كده، أعاده. تعرف حاجة يا عمر؟ أنت ما أنتش عارف حاجة يا عمر، صح؟ صح؟ أهو بيقول لا أدري، هكذا العالم إذا سئل عن شيء لا أعلمه يقول لا أدري. لكن عمر هذا الآن هذه المجالس هي مغروسة إن شاء الله في نفسه، ما ينساها. ولما ينشأ على هذا، يعني أذكر والله إخواني، يعني أسأل الله أن يصلح عيالنا وأولادنا يا رب، كنا نأخذهم عند الشيخ الأطرم، عند الشيخ ابن باز، نقول عشان تكتب في ترجمتك، وهم إيه كده يا دوبك، ولا يعرف هذا ابن باز ولا غير ابن باز، من الصغر يجلس في الحلقة حتى يترجم لنفسه بعد ذلك. نقول له ترجم نفسك بعد ذلك أنك ممن جلست في حلق ابن باز، وجلست في حلق الأطرم، وجلست في حلق الإيه الفوزان. يعني عبد الرحمن المسكين هذا، فين عبد الرحمن؟ ها؟ مسكين، أقول مسكين، عبد الرحمن المسكين هذا جلس في هذه الحلق، جلس في هذه الحلق منذ العمة أظفار في هذه قبل أن يعقل. نعم. فالاحتكاك، الاحتكاك بالعلماء له دور بارز، ودور عظيم. أما ترجم البخاري، سبحان الله، شوف إخواني الفضل، والله الكلام يأتي بعضه ببعض. بخاري في كتاب العلم ترجم إيه؟ باب متى يتحمل الصغير، في التحمل. ذكر في حديث من؟ محمود بن الربيع يقول إيه؟ عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو معلق، فمتى يتحمل؟ البخاري رحمه الله تعالى يرى أنه يتحمل في هذا السن، لأنه تحمل ونقل، صارت مسألة علمية، صارت مسألة علمية يدون البخاري ويبوب البخاري عليها متى يتحمل هذا الصغير. نعم. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ تكنية الصبي، تكنية الطفل. فلهذا الإنسان يأتي بأولاده، يأتي بأولاده في هذه الحلق، يترعرعون فيها، ينشؤون فيها، يفتحون أعينهم على ما يسمى بالعلماء، ما يسمى بهذا. يا أخوان، احنا حرمنا من هذا، نحن حرمنا من هذا في الصغر. احنا كنت تنشأ على ايه؟ يعني ما عرفت السنة في مصر إلا متأخرا، لكن شوف في السبعينات وأوائل السبعينات وكذا، فين؟ إنما هي مجالس الصوفية والحضرة والفلان والمولد، ما كنت ترى أحدا أبدا يتسنن ولا يوجه، ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا أحمد ولا مالك ولا كذا، أبدا ما يعرفون إلا الخرافات والأباطيل والضلالات، هكذا كانت البيئة. نعم. قال: فقد بدأ في الطلبة وفي سن 5 تقريبا. كم عندك يا عمر سنة دلوقتي؟ كم؟ لا تدري برضو؟ 5 سنوات. من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. الدرس الجاي أسألك فيه، ماشي إن شاء الله. فقد بدأ في الطلبة وفي سن 5 تقريبا. فقد ذكر أنه حضر الشيخ عبد الرحيم بن عبد الله الزريرتي قال: وحضرت درسه وأنا إذ ذاك صغير لا أحقه جيدا، يعني ما أعقل جيدا. وفي سن 5 بدأ يميز السماعات. يقول ابن رجب: أخبرنا أبو الربيع علي بن عبد الصمد ابن أحمد البغدادي، قرأت عليه وأنا في 5، وقد تلقى إجازات كبار العلماء وهو في سن مبكرة. يقول ابن رجب: وذكر شيخنا بالإجازة الإمام صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي، كما ذكر بعض علماء الشام الذين أجازوه كالقاسم بن محمد البرزالي ومحمد بن أحمد بن حسان التلي الدمشقي. وفي دمشق سمع ابن رجب مع والده كبار المسندين والمحدثين مثل شمس الدين محمد ابن بكر ابن النقيب والإمام علاء الدين أحمد ابن عبد المؤمن السبكي وغيرهما. وفي نابلس ودمشق سمع من أصحابه عبد الحافظ ابن مدران كما ذكر في ذيله على الطبقات، قال: حدثنا عنه جماعة من أصحابه بدمشق ونابلس، وقرأت سنن ابن ماجة بدمشق على شيخ جمال الدين يوسف ابن عبد الله ابن محمد النابلسي الفقيه الفرضي بسماعه منهم. وفي بغداد قرأ على الشيخ أبي المعالي محمد ابن عبد الرزاق الشيباني سنة 49 بعد 700، وقد لزم في دمشق شيخه ابن القيم الجوزية إلى أن مات ابن القيم سنة 51 و700. لزم في دمشق شيخه ابن القيم، يبقى هو من تلامذته ابن القيم رحمه الله تعالى، إلى أن مات سنة 51 و700. وطبعا هذا من فطنة الطالب يا أخواني، إذا رأى بغيته عند شيخ لزمة، ولو انتفع بشيوخ آخرين. وهذا أنا ركزت لكم على هذا المعنى كثيرا في كثير من التراجم التي تعرضنا لها، أنه وإن تعددت مشيختك لكن شيخا يكون صاحب تأثير فيك، فهذا اجعله قطب الرحى وانتفع بهذا وذاك وكذا، لكن هذا إلزمه. لهذا تجد في حياة كل عالم من العلماء الشيخ الإمام، الشيخ الذي هو محل ارتكاز الطالب. ثم ينتفع من هذا وذاك. فابن رجب لهما شيخ عدة، لكن ينتفع بابن القيم رحمه الله تعالى، ينتفع بغير بعد موت ابن القيم رحمه الله. فلهذا إذا وجد الإنسان شيخا ينتفع به أكثر من غيره يلزمه، ثم لا مانع أن يستفيد من غيره في بابه. وقد أكثر عن شيخية بالفتح محمد بن محمد ابن إبراهيم الميدومي بمصر، كما لقي بالقراء محمد بن إسماعيل الصوفي المعروف بن الملوك، وسمع أيضا أبا الحرم القلانسي. ويذكر ابن رجب اجتماعه بشيخ شمس الدين محمد بن شيخ أحمد السقة وبين قاضي قضاة مصر الموفق ابن جماعة بمنى يوم القر عام 63 و700. يعني مما يذكر الإنسان أيضا في ترجمته أن التقى بفلان، التقى بعلان، لأن مثل هذه مثل هذا اللقي أيضا يكتب في التراجم، سمع التقى به مرة مرات كذا. عقيدة ابن رجب رحمه الله تعالى، هو إمام من أئمة السلف، يقول جامع هذه الترجمة، هو إمام من أئمة السلف في العقيدة، ويشهد لذلك كتبه ونقولاته. ففي كتاب فضل علم السلف على الخلف، وهذه رسالة طيبة لعلنا إن شاء الله نقرأ مرة ثانية، كنا شرحناها في إحدى الدورات، ولعلنا نقرأ إن شاء الله مرة ثانية بإذن الله. يقول: والصواب عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. طبعا من يتربى في مدرسة ابن القيم ومدرسة ابن تيمية فلا يقول إلا هذا، فهو في الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة من إمرار الصفات على ظاهرها. ما معنى على ظاهرها يا أخواني؟ يعني يثبتون لها حقائق المعاني على الوجه اللائق بها على ظاهر اللغة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فلا يقولون اليد بمعنى النعمة في القرآن، ولا يقولون الوجه بمعنى الذات في القرآن، ولا يؤولون هذه الصفات، إنما يمر اليد يثبتون يدين لله عز وجل، يثبتون وجها له سبحانه وتعالى، يثبتون لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا نزولا ومجيئا كلاما وغير ذلك، يثبتون هذا لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وفي الذيل على طبقات الحنابلة يذكر حكاية فيها أن ابن فورك وهو أشعري معروف دخل على السلطان محمود قنطرة، قال ابن فورك لمحمود: لا يجوز أن تصف الله بالفوقية، لأنه يلزمك أن تصفه بالتحتي. شوف اللوازم يا إخواني الباطلة، اللوازم يلزمك إن أثبتت له الفوقية أن تثبت له التحتي، يلزمك إن أثبتت له استواء على عرشه أن تثبت احتكاكا بالعرش وحاجة إلى العرش وجسمية. فانظر الحيدة التي مرت واللازم الذي لا يلزم، إنما لازم الحق حق، لازم الحق حق، إنما هذا لازم باطل، لأنه يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لكن لازم اتصاف الله بالخلق أنه يخلق، اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة، هذا لازم، لازم صحيح، لازم صحيح. فلازم الحق حق ولازم الباطل باطل، فلا ندع لازمة، فلا نضع لازمة من عندنا، إنما هذا لازم شرطه ألا يعارض نصا، ألا يعارض حقا. فلا بهذا نقول بأننا نثبت لله عز وجل العلم والقدرة مع كون الله سبحانه وتعالى خالقا، لأنه ما يخلق إلا العليم، ما يخلق إلا القادر، ما يخلق إلا كذا. نعم. فقال ابن فورك: لا يجوز أن تصف الله بالفوقية، لأنه يلزمك أن تصفه بالتحتية، لأن من جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال محمود: ليس أنا وصفت بالفوقية لتلزمني أن أصفه بالتحتية، وإنما هو وصف نفسه بذلك. قال فبهت. الله أكبر، الله أكبر. ها؟ يقول أنت تقول لي هذا لازم، أنا لست الذي وصفت بهذا أصلا، إنما الله عز وجل وصف نفسه بالفوقي ولم يصف نفسه بالتحتي، فأنت تقول باللازم.
هل أنا وصفته؟ أنا وصفته، إنما وصف الله عز وجل نفسه بذلك لتلزمني أن أصفه بالتحتية. يبقى إذن هذه لوازم قوية جدا يلزم بها أهل السنة المخالف. أنت تلزمها، يعني مثلا مثل الذي مثلا يبدعك لأنك قلت كلمة معينة وقد قال 10 من العلماء مثلا، خلاص أنت لسنا الذين قلناها، إذا بدع من قالها أصلا، أنت لماذا تأتينا نحن؟ أنت بدع من قالها، انتقد من قالها وحبرها، يبقى هذا لازم جيد، هذا لازم إيه؟ لازم جيد. نعم. فقال محمود: ليس أنا وصفته بالفوقية لتلزمني أن أصفه بالتحتية، وإنما هو وصف نفسه بذلك. قال فبهذا. طيب ما سبب إرادة هذه القصة؟ ابن رجب لما أوردها معناه أنه أقر بما فيها، فأقر بفوقية الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الرجل إماما في العلم إلا إذا كان على معتقد صحيح، ولهذا تعرف إمامة الرجل بالمعتقد، ليس بالحفظ ولا بكثرة العلم، إنما تعرف إمامة الرجل بالمعتقد. ولهذا لما نقول إمام المحدثين البخاري، حينما نقول الإمام البخاري ليس لأنه محدث فقط، وحينما نقول الإمام أحمد ليس لأنه المحدث الفقيه، وحينما نقول الإمام الشافعي ليس لأنه أيضا المحدث الفقيه، وإنما نقول هذا لأنهم أئمة الهدى في المعتقد والمنهج. ولهذا والحمد لله لا يعرف لأحد من هؤلاء الأئمة انحراف عن المنهج، لا لمالك ولا لشافعي ولا لأحمد ولا لبخاري ولا لمسلم ولا لأبي داود ولا لترمذي ولا لابن ماجه، كل هؤلاء يا إخواني على معتقد أهل السنة والجماعة، على معتقد أهل السنة والجماعة. ونحن نقرأ الآن كتاب السنة من سنن ابن ماجه، وكتاب السنة من سنن أبي داود، ومر معنا كتاب الإيمان ولأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ومر معنا أيضا كتاب الإيمان وكتاب العلم وللبخاري، ومر معنا كتاب الإيمان لمسلم. كل هذه الأبواب على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وشرحنا كتاب الفتن وكتاب الاعتصام بكتاب السنة من صحيح البخاري في الكويت. كل هذه الكتب وهذه الأبواب تؤكد إمامة هؤلاء. فمتى يكون الرجل إماما؟ نقول هو إمام إذا كان على المنهج وعلى السنة، حتى ولو قل حفظه، كما أشار إلى ذلك البربهاري رحمه الله تعالى. وليس يعرف الرجل به بكثرة الكتب ورواية الكتب وكذا، وإنما يعرف بصحة المنهج، بالمعتقد، بالسنة. نعم. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على طريقة السلف الصالح رحمهم الله. أما عن مكانته الفقهية فيقول علي الشبلي في كتاب الماتع منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة: كان رحمه الله في فروع المسائل الفقهية على مذهب الإمام أحمد وأصحابه من الحنابلة، فيتبع أصول مذهب أحمد اتباع حق الله وتشهن، يعني على مذهب أحمد رحمه الله تعالى. لكن هؤلاء يا أخواني لما نقول ابن كثير الشافعي، ابن رجب الحنبلي، ابن تيمية الحنبلي، ابن العربي المالكي، حينما نقول هؤلاء ويوصفون بهذه الأوصاف فينسبون إلى المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو غير ذلك، هذا لما يتعلق بالفقه، وإلا في المعتقد ما في معتقد شافعي، وهي أصول الإمام وطريقة الإمام في الاستنباط، طريقة الإمام في الاستنباط. فهو كان على طريقة الشافعي، كان على طريقة أحمد، درس كتب المذهب، لكن لا يعرف إمام أيضا يتعصب لإمامه، ولا نعرف لعالم تعصب لإمامه على خلاف السنة، إنما كانوا يقعدون ويقررون ما صح لديهم. لكن التمذهب على هذه الطريقة إنما كان عبارة عن نشأة على أصول صاحب المذهب وعلى طريقته في الاستدلال، يعني مثلا أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أصول الإمام مالك، أصول الإمام الشافعي، هؤلاء الأئمة، فيأخذون أصولهم ويدرس الفقه بناء على هذه الأصول. فيدرس الكتب التي تكون للإمام ولأصحابه الكبار. هذا معنى حنبلي شافعي مالكي. أما من تعصب لمالك أو لأحمد أو الشافعي فإن هذا التعصب يكون مذموما ولا يعرف هذا لا لابن رجب ولا لابن القيم ولا لابن تيمية رحمه الله تعالى ولا لأحد من هؤلاء. نعم الايه ابن رجب نعم فين فين لا 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 في الاول في الاول لعله يقصد ابن رجب اي نعم لعله يقصد ابن رجب منهج الحافظ ابن رجب لا الثاني لسه يجي ابن عبد الهادي لا احنا بنقرا الان كلام هذا الرجل لا 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 اللي هو ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي اللي هو كلام ابن عبد الهادي لكن هذا كلام الشبلي الاول. كان رحمه الله في فروع المسائل الفقهيه على مذهب الامام احمد واصحابه من الحنابله فيتبع اصول مذهب احمد اتباع حق لا هوى وتشاه. وكانت له معرفه بالمذهب حيث حفظ مختصر الخرقي على شيخ ابن النباش وقرأ الروايات عن الإمام أحمد في مسائل أبناء وأصحابه وتحصلت له ملكة في التمييز بين روايات المذهب وأقواله وأوجهه وتخريجات. هذا معنى إيه يا إخواني؟ حنبلي كما قلنا لكم يعني يدرس المذهب وأصول الإمام والأوجه والتخريجات والكتب وليس تعصبا لقول رجل لا يخرج عنه. وإلا فابن رجب رحمه الله تعالى يعلم هذا جيدا متعقبا لغرائب كبار الأصحاب في كتابه ذي لطبقات ابن أبي يعلى. قال ابن عبد الهادي وكتاب القواعد الفقهية مجلد كبير وهو كتاب نافع من عجائب الدهر. كتاب القواعد الفقهية التي سنأخذ بعضا منها هذا يقول هذا من عجائب الدهر حتى إنه استكثر عليه حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها. وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله فوق ذلك. ما هو أكبر ما هو شوف الإنصاف. مع أنه ابن عبد الهادي يعني من طبقة ابن رجب وهؤلاء لكن انظر الإنصاف يا أخوان حين لا يكون حقد في الصدور ولا حسد تحصل البركة والعلم. يعني استكثروا عليه قواعد ابن رجب وقالوا لعله قد جاء بها من هنا أو من هنا أو من هنا أو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن ابن تيمية ما يستكثرون عليه شيئا فقال وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله تعالى فوق ذلك. وقال ابن عبد الهادي وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وكلام من أصحاب وله مسائل كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها تفقه عليه جماعة من الأكابر. يقول ولو تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وكلام الأصحاب ولو مسائل كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. وهذا يتضح من كتابه القواعد الفقهية. مكانته في علم الحديث وثناء العلماء عليه يبقى فيما يتعلق بالمعتقد فيما يتعلق بالجانب الفقهي فهو على السنة والمنهج فيما يتعلق بالمعتقد وهو أيضا فقيه وأصولي. أما في الحديث فقال عن الحافظ ابن حجر في إنباء ماذا الغمر رافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيرا ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معانيه. ونقل عن ابن حجي قوله أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق. إذن في علم الحديث صار إماما فيه. وقال ابن قاضي شهبة كتب وقرأ وأتقن الفن واشتغل في المذهب حتى أتقنه وأكب على الاشتغال بمعرفة متون الحديث وعلله ومعانيه. وقال ابن حجر في الدرر الكامنة وأكثر من المسموع وأكثر الاشتغال بالعلم حتى مهر وأكثر عن شيوخي وخرج لنفسه مشيخة مفيدة. وقال عنه ابن فهد الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاد والآئمة العباد مفيد المحدثين وواعظ المسلمين. وقال ابن عماد في الشذرات: الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلي المذهب. أما عن شيوخ ابن رجب رحمه الله تعالى، يبقى ابن رجب له مكانة عظيمة في الفقه، ومكانة عظيمة في الأصول، ومكانة عظيمة في الحديث. وهذا يرجع لماذا يا إخوان؟ هذا يرجع لماذا؟ التفنن هذا يرجع لماذا؟ التتلمذ القائم على طريقة العلماء، وهي طريقة التأصيل الشمولي. فلهذا الإنسان لا يكون صاحب فن ولا يكون صاحب مسألة في الفن، فإذا ذكر اسمه ذكرت مسألة بس فقط، شيخ فلان صاحب العذر بالجهل، شيخ فلان صاحب الحكمية، شيخ فلان صاحب قضية الإيمان، شيخ فلان صاحب قضية كذا. لا يكون الإنسان صاحب فن واحد ولا يكون صاحب مسألة داخل الفن حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به، وإنما يكون صاحب تفنن فيأخذ من هذا العلم ما يعرف قاعدته، ويأخذ من هذا العلم ما يعرف قاعدته، وهكذا يكون على دراية بهذه الفنون. كذلك مسائل المنهج ومسائل العلم إنما يسير فيها بتأصيل شامل. لهذا تسأله عن الإيمان، تسأله عن العذر بالجهل، تسأله عن الإمامة، تسأله في اللغة، تسأله في الفقه، تجد عنده دراية بهذا. شيوخ ابن رجب يقول، ذكر الجامع لهذا، يقول ذكر الدكتور همام سعيد في كتابي شرح علل الترمذي 36 من شيوخ ابن رجب، وهم قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن حسن بن عبد الله المشهور بابن قاضي الجبل سماعا في دمشق، وأبو العباس أحمد بن سليمان الحنبلي في بغداد قراءة عليه، وشهاب الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الرحمن الحريري المقدسي الصالحي، وأحمد بن عبد الكريم البعلي شهاب الدين حدثه ببلده في دمشق، وعماد الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الهادي ابن يوسف بن محمد ابن قدامة المقدسي، وشهاب الدين أحمد محمد الشيرازي، وأيضا صفي الدين أبو عبد الله الحسين بن مضران البصري البغدادي، وغير هؤلاء الكثير. وذكر أيضا عز الدين عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة قاضي المسلمين، قال عنه شيخنا ولقيه في مصر ومكة. وأيضا عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة المراغي الحلبي، وأيضا ذكر شمس الدين أبا عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن جرير الزرعي ابن قيم الجوزية، وأيضا ابن النباش. ذكر ابن رجب أنه لازمه حتى الممات ولم يذكر له تاريخ وفاة، ومنهم شمس الدين يوسف بن نجم الحنبلي إلى غير هؤلاء من المشايخ، ومنهم جده عبد الرحمن رجب ابن الحسن السلمي. قرأ، يقول ابن رجب قرأ على جدي أبي أحمد بن رجب ابن الحسن غير مرة ببغداد وأنا حاضر في الثالثة والرابعة والخامسة، وأيضا والده أبو العباس شهاب الدين أحمد بن رجب بن حسن المتوفى سنة 74 و700 قرأ على والده أيضا. نعم. أما عن تلامذته فمنهم محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله ابن أحمد بن محمد بن عمر مفتي الديار المصرية سمع بن رجب في دمشق، ومنهم داود بن سليمان بن عبد الله الزين الموصلي الدمشقي الحنبلي، ومنهم زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد
ابن محمد ابن محمد المشخي الأصيل المكي المقرئ، ومنهم زين الدين عبد الرحمن ابن سليمان ابن أبي الكرم الحنبلي المعروف بأبي شعر سمع ابن رجب في دمشق، وأيضا زين الدين أبو ذر المعروف بالزركشي سمع ابن رجب في دمشق، وغير هؤلاء من الذين تلقوا عنه رحمه الله تعالى. ومنهم أيضا ابن المزلق، أخذنا له شيئا هذا ومنهم عز الدين محمد ابن بهاء الدين علي المقدسي الحنبلي وغير هؤلاء الكثير. أما عن وفاته رحمه الله تعالى فقد توفي سنة 95 بعد 700. ذكر هنا الجامع أيضا كلاما تحت عنوان تصوف الحافظ ابن رجب، يعني هل كان متصوفا، وذكر كلاما لبعض أهل العلم في هذا، وحاصله أنه لم يكن رحمه الله تعالى متصوفا، وإنما كما قلنا لكم يا أخواني ليس ابن رجب فقط بل الكثير ممن وصف بهذا الوصف، ومرادهم في هذا الوصف الزهد والورع، فهو قسيم الزهد والورع. لكن مع هذا كله نقول حتى هذا الإطلاق لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة، ولا هو مصطلح معروف حتى عند الصحابة، فلهذا نسبة الصوفية إلى أهل الصفة نسبة لا تصح، ولا إلى الصفاء ولا إلى كذا حتى من جهة اللغة، فهذه النسبة لا تصح في هذا، فلهذا نطلق نسبة لم ترد عن الصحابة ولم ترد حتى في اللغة كنسبة صحيحة يحمل العبد عليها. ونظرا أيضا للباب الكبير في هذا وهو ما فتح الصوفية على المسلمين فيه من باب شر كبير حتى وصلوا إلى الزندقة والانحراف، لهذا ننزه علماء السنة عن أن يكونوا متصوفة حتى ولو قصدنا من وراء ذلك أو من وراء هذا المصطلح الزهد والورع وغير ذلك. هذا المصطلح الحقيقة يود الواحد لو لم يكن موجودا على لسان بعض العلماء، لكن على كل من نطق به أخواني ما قصدوا التصوف بمعنى المنهج والمعتقد الذي عليه الصوفية، وإنما قصدوا ما يكون عليه الرجل من زهد وعلم وورع. نعم نعم الايه هذا لا اكثر، وهذا قد يكون من وضع الطلاب مثل ما ذكر عن النووي محي الدين كان يكره ذلك، ولكن هذه الألقاب كان يلقبهم بها البعض، وحكم هذه الألقاب الكراهة لأن فيها نوع يعني تزكية، يعني ما يلقب الإنسان نفسه بذلك محي الدين وكذا، ونقل النووي رحمه الله تعالى الكراهة في ذلك. نعم، فلعل هذا تكون من ترجمة حتى هذه التراجم كلها، يعني العالم العلامة الجهبد الفهامة كذا كذا، كل هذا من وضع المترجمين ومن وضع الطلاب. نعم، مثل ما نقول ملك الصغير، مثل ما نقول كذا. نعم، أشهر شروح ابن رجب الحديثية التي تدل على نبوغه وبراعته في هذا الفن، منه شرح جامع الترمذي، ويقول جامع الترجمة: هذا الكتاب لو وجد كاملا لأغنى العلماء أو طلاب العلم عن سائر شروح الترمذي، فالحافظ ابن رجب بكثرة ممارسته العملية لجامع الترمذي آتاه الله فهما لم يسبق إليه. وهذا نقول أيضا في فتح الباري على صحيح البخاري، لو أنه تم أيضا، فلو فتح الباري ولكنه لم يكمل شرحه على البخاري، وكتاب نافع جدا. يقول: وهذا ما دعا الحافظ العراقي أن يرسل إليه ويستعين به في شرحه على الترمذي، ومعروف من هو الحافظ العراقي في هذا العلم،
فهو من العلماء المشاهدين في هذا الفن، ومن طبع كتابه التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح عرف قدر هذا الرجل. وحسبك أنه شيخ الحافظ ابن حجر، وقد أتم العراق شرح ابن سيد الناس الترمذي، وقد قام بتحقيقه. طيب، يقول: ومع علو قدر العراق في هذا العلم فهو يستعين بابن رجب لمعاونته على شرح الترمذي، مما يدل على أن ابن رجب انفرد دون غريب فهمه الثاقب لهذا الكتاب. وقد ذكر السخوي في ترجمة علاء الدين علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي أنه كان يعيش حتى سنة 50 و800، وحضر على ابن رجب وقال إنه سمع يقول: أرسل إلي الزيد العراقي يستعين بي في شرح الترمذي. وشرح الترمذي هذا لا يوجد منه إلا قطعة من كتاب اللباس لا تزيد على 10 ورقات، ويوجد منه أيضا شرح علل الترمذي، وهو آخر الكتاب، والباقي احترق في الفتنة، وهي فتنة إيه؟ مجيء التتر. سبحان الله، كم يعني أحرقت كتب، لكن الحمد لله بقي ما تقوم به الحجة على الناس وزيادة، والله عز وجل يحفظ دينه. ونقل ابن عبد الهادي احتراق معظم الكتاب في زمن الفتنة، وما وجد مكتوب عن قطعة بقية من هذا الشرح، فوجد شرح العلل وقطعة من كتاب اللباس. وكثير من العلماء يا اخواني فقد كتبهم، يعني الحقيقة مثلا مثل البغبهاري هذا، يعني ما أظن أن مثل هذا العالم وفي قدره وحرصه على السنة وإيضاحها وإظهارها، ما أظن أن هذا الرجل يكون له تلك الورقات فقط، ولكن كثير من هذه الكتب فقد ولا يعرف أين هي. كذلك قد تجد كثيرا من علماء المسلمين لا نعرف لهم ذكرا الآن، ولأنه قد حرقت كتبهم، لأن هؤلاء إنما عمدوا إلى تراث المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى أبقى من هذا التراث ما تقوم به الحجة والحمد لله. ثم ذكر منهجه في شرح علل الترمذي، قال: ومن شروحاته أيضا شرح صحيح البخاري المسمى بفتح الباري، قال ابن عبد الهادي في الجوهر المنضدي: وشرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز، وهي من عجائب الدهر، ولو كمل كان من العجائب. ابن عبد الهادي يجعل مصنفات ابن رجب من عجائب الدهر. ابن عبد الهادي عالم نحرير. وهذا مطبوع الحمد لله، الآن الجزء هذا موجود ومطبوع. ثم عقد فصلا هنا في مقارنة بين كتاب ابن رجب وكتاب ابن حجر، يعني في الشرح على البخاري، فنقل: قال الدكتور همام سعيد في المقدمة: صنف ابن رجب فتح الباري بشرح البخاري، وصنف ابن حجر كتابا في نفس الموضوع والعنوان. ومما لا ريب فيه أن ابن رجب هو من طبقة شيوخ ابن حجر، ومن المؤكد أن كتابه متقدم على كتاب ابن حجر. وكنت أتوقع أن يكون ابن حجر قد اعتمد على شرح ابن رجب، وبحثت في كتابي ابن حجر المعجم المفهرس والمعجم المؤسس، وهما كتابان ذكر في أحدهما شيوخه وفي الآخر الكتب التي وصلت إليه، فلم أجد ذكرا لابن رجب ولا لكتابه فتح الباري. ولجأت إلى كتاب ابن حجر فتح الباري أبحث فيه عن استمداد مصنفي من ابن رجب، فلم أجد ابن حجر يشير إلى شيء من ذلك، ولم أجد ذكرا لكتاب ابن رجب، بالرغم من أن كثير من المسائل تعرض لها ابن حجر بكلام قريب جدا من كلام ابن رجب، إلا أن ابن حجر يوجز ويختصر بالنسبة لكتاب ابن رجب. ومن الفروق الرئيسة أن ابن حجر يذكر الترجمة مع أحاديث الباب ثم يبدأ بالشرح، ترجمة مع أحاديث الباب ثم يبدأ بالشرح، بينما رأينا ابن رجب يذكر الترجمة ثم يعقب عليها بكلام يطول جدا ثم يأتي بحديث الباب. أيضا من الفروق التخريج عند ابن حجر، مادة فرعية يأتي بها عرضا، وعند ابن رجب مادة أساسية يطيل فيها غالبا. ثالثا، بينما يوجز ابن حجر في عرض الآراء الفقهية ويبرز رأي الشافعية غالبا، فإننا نجد ابن رجب في المقابل يفصل الآراء الفقهية ويبرز رأي الحنابلة غالبا. طبعا المطلع الحقيقة يعني على كتب ابن رجب يجد في ابن رجب يجد فعلا نفسه والطول فيها. حتى كتاب جامع العلوم والحكم ليس سهلا، يعني البعض قد يظن هذا كتاب سهل، لا ليس سهلا، وقد أودعه الحقيقة مباحث نفيسة جدا تدل على سعة اطلاعه رحمه الله تعالى. قال من الفروقات أيضا، ومن الفروق أيضا يجمل ابن حجر الأحكام المستمدة من الحديث في مكان واحد وغالبا ما يكون آخر الحديث، بينما نجد ابن رجب ينشر هذه الأحكام في الباب كله. من مؤلفاته أيضا جامع العلوم والحكم، وقد اعتنى في شرحه هذا بالتفقه بالأحاديث النبوية وتفسير غالبها وشرح معانيها وتأويل مختلفها وبيان أحكامها وما يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء، فكان من أجل الشروح التي انتهت إلينا وأكثرها أهمية وأحفرها بالفوائد. وقد بدأه بمقدمة المعجزة أبان فيها عن الطريقة التي اتبعها في الشرح، فقال اعلم أنه ليس من غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية، فلذلك لا أتقيد بألفاظ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليه، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد علمتك أنه ليس في غرضي إلا ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الأداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ، وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره على ذلك كله. وأيضا له شرح علل للترمذي، شرح في العلل الصغير للترمذي وقد أفاد وأجاد، والذي يقرأ هذا الكتاب يعلم مدى فهم ابن رجب للعلل واستيعاب لأقوال الأئمة القدماء وتوجيه لاصطلاحاتهم، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب حديث، فهو يقعد تقعيدات ويشرح معضلات ويوضح مبهمات هذا الفن الذي لا يتقنه إلا المبرزين من الحفاظ، لا يتقنه إلا المبرزون من الحفاظ، فرحم الله ابن رجب على ما أفادنا في هذا الكتاب. أيضا رسائل ابن رجب التي ضمنت شرح حديث واحد، و له رسائل في هذا حديث واحد من سلك طريقا التمس في علما، حديث مليئبان جائعان، حديث لبيك اللهم لبيك، حديث اللهم بعلمك الغيب، حديث مثل الإسلام، إلى غير ذلك من هذه الحديث، يتبع الميت ثلاث، وهي موجودة في هذا المجموع. أما عن مصنفاته الفقهية فله القواعد الفقهية، وقد ضمنه 160 قاعدة، وأورد في آخره فصلا أدرج فيه فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة فيها اختلاف في المذهب، وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة بلغت 21 فائدة معظمها ذات شأن في الفقه. ومنها الاستخراج في أحكام الخراج، ومنها أحكام الخواتيم، ومنها نزهة الأسماع في مسألة السماع، والرد على من تبع غير المذاهب الأربعة، والقول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب، ورسالة في رؤية هلال ذي الحجة، وقاعدة في إخراج الزكاة على الفور، ومختصر في معاملة الظالم السارق، ورسالة في تعليق الطلاق بالولادة، والصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة، ومشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة، وقطعة من كتاب اللباس من شرحه علاء الترمذي. له مؤلفات أخرى، له في التفسير وعلوم القرآن تفسير سورة النصر، الإخلاص، الكلام على قول لما يخشى من عباد العلماء، والآن اطلعت على مجموع أيضا جمع له في التفسير كما جمع لابن القيم وابن تيمية، له مجموع أيضا تفسير ابن رجب رحمه الله تعالى. في المواعظ والرقاق طبعا كتب في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، منها
الرسالة معنا الفرق بين النصيحة والتعبير والتعيير، ومن فضل علم السلف على علم الخلف وغير ذلك، ومن التخويف من النار ومنها أهل القبور وغير ذلك من هذه الرسائل. هذا باختصار ما تعلق بترجمة هذا العالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وإلى الرسائل إن شاء الله.